بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله بالفضل العظيم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يرون بالرعونة كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الرعونة هي ضعف العقل، فاليهود كانوا يقولون راعنا، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا مثل مقولة اليهود: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وهذا مجرد لفظ لا يجوز مشابهة أعداء الله اليهود فيه، فكيف بالأفعال والاعتقادات وتصحيح مذهب اليهود وتحسين طريقة اليهود والعياذ بالله. وسيأتي الحديث: من تشبه بقوم فهو منه والعياذ بالله. قد صارت مشابهة أعداء الله اليهود والنصارى كثيرة في الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه وراءه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ تجد الشباب اليوم في لبسته، في تسريحة شعره، وفي مشيته، في عاداته، في طعامه وملبسه وشرابه، يحاكي أعداء الله اليهود والنصارى والعياذ بالله. أدل على ضعف الإيمان وضعف اعتزازه بدينه، هذا لا يجوز. إن عمر رضي الله عنه قال لأبي عبيدة عامر بن جراح: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. صدق الفاروق: من ابتغى العزة في شرق أو غرب أذله الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع يعيشه الناس اليوم. إذا أردت النصرة والعزة من أعداء الله لا بد أن يذل الإنسان والعياذ بالله. نعم. فمجرد اللفظ نهينا أن نحاكي اليهود فيه، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن ولا بد. ومن أروع ما كتب في هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الذي أسمعه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخالفة أصحاب الجحيم. مقتضى هذا الصراط أن تخالف أعداء الله اليهود والنصارى، هذا أمر مقصود. ولكن لو أن اليهود والنصارى شابهون في شيء من أمر ديننا هل نتركهم من أجل مشابهتهم إيانا؟ لا. بعض الناس الآن يقول احلق اللحية، لماذا؟ يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منه، والقساوس اليوم يعفون لحاه، فلكي نخالفهم لابد وأن نحلق لحام. يقول لا، نحن قد سبقنا إلى هذا بالسنة، فلو وافقونا فإنا لا نتبع. وإنما المراد من تشبه بقوم أن نتشبه بهم هم فيما يخصهم من ملبس أو طريقة المطعم أو المشرب أو الماء إلى آخره. أما إن شابهونا هم في شيء من ديننا وشريعتنا فإنا لا نتركه من أجل مشابهتهم يعني. إنما الذي نهينا عن أن نشابههم نحن ونتعمد مشابهتهم، هذا الذي نهينا نحن عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا.
هكذا عندكم جميعا؟ الرحمن بن ثابت ولا أخبرنا ثابت؟ نعم هكذا هو الصحيح. وفي قال شيخنا في نسخة أخبرنا ثابت وهو خطأ. نعم اللي عنده ثابت فقط هذا خطأ، صواب عبد الرحمن بن ثابت. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر.
هذا الحديث في يعني لين الرحمن بن ثابت فيه كلام، لكن يشهد له ما بعده بالنسبة لقوله عليه السلام من تشبه بقوم فهو. نعم انظر عبد الرحمن بن ثابت حمزة. نعم نعم تفضل. يعني أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق، والنكاح من أسباب الرزق، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض الناس يمنع نكاح الشخص لأنه فقير، والله جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام النكاح مع أنه لم يجد حتى خاتم من حديد، ليس من ذهب، وإنما حتى خاتم من حديد. لما جاءته امرأة تعرض نفسها عليه، هذا خاص بالرسول عليه السلام، فكان بعض الصحابة جالسا فقال يا رسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب عليها النظر وسكت، يعني لم تعجبه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ما معك؟ قال: ما معي شيء، أنا عايز أتزوج وليس معي شيء. في زماننا لو طلب شخص هذا يكون ما حاله؟ فقال: هل معك شيء؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد، روح يعني ابحث حتى ولو خاتم حديد تصدقها إياه. فالتمس فلم يجد حتى خاتم حديد. كم يساوي خاتم الحديد الآن؟ يساوي 5 أو 10 جنيهات، يلعب بها الصبيان والأصفار. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لم أجد يا رسول الله. يعني عندنا في مصر يقولوا على الحديد أو باع الحديد، يعني لا يوجد شيء. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتك إياها على أن تعلمها ما معك من القرآن. استشهد الفقهاء على أن الصداق ربما يكون شيئا عينيا كالخاتم ولو يسيرا، وربما يكون شيئا معنويا كتعليم العلم أو تعليم شيء من القرآن وما شابه ذلك. لذلك المطلوب تيسير الأمر على الشباب في النكاح، خصوصا الإخوة اللي عندهم بنات، يسر على الشباب فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة. البركة من أسبابها في النكاح تيسير الأمر على الشباب، يسر الأمر. بل جاء عرض البنت على الرجل الصالح كما فعل لما تأيمت حفصة رضي الله عنها، عرضها الفاروق على عثمان وعلى أبي بكر، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل سعيد بن المسيب مع تلميذه أبي وداع. نعم محمد ثابت. نعم نعم الطبقات من الطبقة من ايه؟ لا هذا لا ليس هذا. لا اللي في السابعة. نعم هو هذا صدوق يخطئ. رمي بالخدر. لكن الحديث له شواهد. تكلم على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبنى عليه كتابه صداء الصلاة المستقيم وخالف الأصحاب، شرحه جمع من مشايخنا الشيخ الفوزان صالح وغيره من العلماء وأثبت هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال شيخنا سلمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوالي أنه يفيد التحريم، وظاهر الحديث أنه يفيد الكفر. من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن هذا يعني اكتسب أخلاقا من أخلاقه، وهذا حتما ولا بد. لا بد إذا تشبه الإنسان بالكفار أن يأخذ من أخلاقه. فذكر شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا أن من تلبس بلباس الجندي أخذ من أخلاقه. تلبس الإنسان لباس الجنود والعسكر لابد أن يأخذ من أخلاقه، وهذا واقع. يعني بعض الإخوة الآن يبقى في الجيش، طبعا في الجيش بيحلق لحيته مع الأسد، يتضارب الجنود، ينزل يضرب مع زملائه سواء كان بالحق أم بالباطل، وإذا ويخالط الجنود ويأخذ من أخلاق الجنود. فالموافقة في الظاهر في الهدي الظاهر لا بد أن تؤدي إلى الموافقة في الباطل، وإلا لماذا يوافقهم؟ لماذا أنت الآن تعفو لحيتك وتقصر قميصك وثوبك أو إزارك؟ لأنك تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون التشبه نابعا عن محبة في القلب. هذا في الظاهر، إلا أن يكون هناك نفاق والعياذ بالله، نفاقا والعياذ بالله. فانتبهوا، لأن الموافقة في الظاهر لا بد أن تؤدي إلى الموافقة في الباطن حتما ولا بد. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم.
به عفوا، به يعني بالإسناد السابق. نعم.
قال فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. قال ابن أبي حاتم حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجل أتى عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه. عن معن وعون ولا عن معن عن أبي عمرو؟
عن معن وعون.
قال شيخنا في نسخة عن معن عن أبي عمرو وهو خطأ. في أحد عنده أبي عمرو؟ الصواب عن معن وعون. نعم.
قال أن رجل أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال اعهد إلي. قال
إذا
اعهد
فتح من العهد.
قال اعهد إلي. قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فأنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما راعينا أي أرعينا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال كان يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك طاعنا
كقولك
عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس والربيع ابن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد لا تقول راعنا لا تقول خلافة. وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخري منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدبر نداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعي سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا. فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر وهي التي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين أن يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقول للعنب الكرم ولا تقول الحبل ولا تقول عبدي ولكن قول فتاي وما أشبه ذلك.
وهذا الحديث حديثان لا تقول عنب الكرم ولا تقول عبدي ولكن قول فتاي حديثان. الأول أخرجه مسلم في صحيحه والثاني أخرجه البخاري في أدب المفرد وأخرجه مسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
شيخنا بارك الله فيك في مسألة التشبه بالكفار.
نعم.
مسألة التكلم باللغة الأجنبية لا سيما الفرنسية فبعض البلدان ينشئون المناهج الدراسية من صغرهم مع الفرنسية يتكلمون بغير عمد وحتى تجد بعض الألفاظ خصنا في المغرب عندنا منظمات في المسألة
الأولى يتكلم باللغة العربية لأن هنا على بطانة الأعاج. هذا تيسر للإنسان أن يتعلم العربية ويتكلم بها فهذا مشروع، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك. ولذلك الإخوة الذين يعني غير العرب الأعاجم ونشأوا في بلاد الكفار وتعلموا لغتهم وبدأوا يتعلمون اللغة العربية عليهم أن يتكلموا بها حتى في بيوتهم وبين أولادهم ونسائهم، حتى ينشأوا على لغة القرآن. لأن من أهداف أعداء الله الذين يسمون المستعمرين إنما هم مخربون، من أول ما يدخلوا بلدا إسلاميا أول شيء يطمسوه اللغة العربية والأسماء الإسلامية، لأنه لو فهم اللغة سيفهم القرآن والسنة، وهم يريدون أن لا يفهم لا كتابا ولا سنة، فيعمدون إلى اللغة فيطمسونها. وكذلك الأسماء، وهذا وقع في الأندلس، فغيروا الأسماء الإسلامية ونصبت هناك المحاكم والعياذ بالله، فمن كان اسمه إسلامي قتلوه. وأيضا طمسوا معالم اللغة التي تسمى الآن إسبانيا. فبذلك الكلام العربية هو المطلوب، حتى الإخوة بينه وبين بعضهم البعض يجتهدوا ألا يتكلموا لا بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بالروسية ولا غيرها من لغات غير العربية. حتى في البيت يجتهد الإنسان يتكلم حتى يتعود لسانه على اللغة الفصحى واللغة العربية، لأن من هنا عبرتان عبر الأعاجم. نعم
يا شيخنا، في بعض الدول مثلا من أفغانستان هي دولة مسلمة تتكلم العبد باللغة الأفغانية والكازاخية وغيرها، وهو مسلم في الأصل، هل هذا يدخل في النهي؟
إذا كان يستطيع يتكلم العربية نعم يتكلم العربية عليه أن يتكلم، إلا مع شخص لا يفهم ويحتاج أن يتكلم باللغة يعني غير العربية مع شخص لأنه لا يفهم أصلا العربية ولا يستطيع أن يخاطبه بالعربية، فهذا الأمر يعني فيه سهل. أما إذا كان يتكلم مع شخص يعرف العربية لماذا يكلمه بالعجمية وغير العربية؟
أتكلم يعني هؤلاء ليس كفارهم يعني هذا
نعم، لكن هذه اللغة لغة ليست لغة المسلمين، لغة المسلمون العرب، لغة المسلمين اللغة العربية لغة القرآن. كما قلت لك أنه مقصود في طمس من طمس معالم اللغة عدم فهم الكتاب والسنة، وهذا وقع حتى في مصر وفي غيرها من البلاد العربية أيضا. الآن تونس وما أدري عن الجزائر، تونس والمغرب أظن الجزائر أيضا فيها اللغة الفرنسية، يعني بعض الإخوة التونسيين على وجه الخصوص ربما لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية لأن دراستي من أول الابتدائي الابتدائي إلى الجامعة فرنسا، يعني اللغة عنده يعني منتهية، اللغة العربية عنده لا يوجد لغة عربية، فهذا مقصود. فعيش الإنسان يتكلم اللغة العربية. نعم الله أعلم، لكن هي اللغة المفضلة هي اللغة العربية.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهاتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: هذا فيه بيان شدة عداوة أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين، حيث أنهم يودون قطع المدد من السماء عن المؤمنين. انتهى كلامه. فعدوك هو عدو دينك، لا تقل أن هذا رجل طيب وهو كافر. كيف؟ لو كان طيبا لأسلم، لو كان حسنا لأسلم. لقد يوجد فيهم بعض الأخلاق الحسنة كالكرم مثلا. فحاكم الطائي والد عدي الصحابي مات على الكفر، ويضرب به المثل في الكرم، ولكن لا ينفعه كرم، كرمه في الآخرة فإنه جثى جهنم والعياذ بالله، ويعذب في النار لأنه مات على الكفر. حاكم الطائي يقول فلان جوده كجود حاكم وكرمه ككرم حاكم، ولكن لما مات على الكفر لا ينفعه كرم. فلا تغتروا بكون بعض الكفار يفعل أفعال حسنة أو أنه مؤدب في أخلاقه، لا يغرنكم ذلك. إذا تمكن من المؤمن فإنه يسيمه سوء العذاب والعياذ بالله. فعدوك هو عدو دينك، مهما أظهر لك من المعاملة أو الأخلاق الحسنة هذا لا ينفع مع الكفر بالله جل وعلا. لو كانت أخلاقه حسنة لحسنت أخلاقه مع خالقه أولا ومع ربه الذي خلقه فسواه فعدله فصوره في أحسن صورة. كيف يسب الخالق جل وعلا ونقول إن أخلاقه حسنة؟ كيف يقول إن الله ثابت ثلاثة؟ أو يقول إن الله والعياذ بالله زنى بمريم فأنجب عيسى عياذا بك، اللهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول المسيح ابن الله ابن الله أن الله له ولد، أو يقول هو الله، ومع يقول المسيح هو الله ومع ذلك يقول المسيح صلب، يعني الله صلب. كيف الله صلب؟ كيف يعيش الكون بلا إله؟ شمس تطلع من المشرق وتغرب في وقت معين لا يمكن أن تتجاوزه، وتغرب من المغرب في وقت معين لا يمكن تتجاوزه، فتقول أن الإله صلب؟ حمك الله والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد. فهذا القلم لابد له من صلب، مع يعني أنه شيء بسيط سهل. كيف بهذا الكون العظيم والأجرام العظيمة للمخلوقات؟ نعم. فلذلك من كفر بالله أضل من الحمير وأضل من الأنعام. قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، شبههم الله بالأنعام، والمشبه به يكون أفضل من المشبه. أولئك كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. من كفر بالله جل وعلا فهو أضل من البهائم العجموات، وليس عنده عقل لا يفهم، لأن العقل محل الفهم عن الله عز وجل. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في الصحيح أن رجل جاء فأكل ولم يشبع، ثم أكل ثم أكل 7 مرات ولا يشبع، ثم أهداه الله للإسلام وجاء فأكل شيئا يسيرا، فقال النبي عليه السلام إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أبعاد. لا يغتر الإنسان. كان هناك شخص نصراني هنا خبيث جدا، إذا جاء شهر رمضان تجده يخرج أموالا كثيرة، فصار بعض المسلمين الجهال يحبونه، يقولون فلان ما شاء الله يخرج الزكاة. يا زكاة وأي زكاة؟ فكان يقول إن عيسى ابن الله، هل تنفعه زكاة؟ فلا يغتر بهذا. نعم نحن لا نظلمهم، إذا عملناهم نحسن معاملتهم ونريهم من أخلاق الإسلام الشيء الحسن حتى ندعوهم إلى الإسلام، ويجوز إعطاؤهم من الزكاة إن كان هناك طمع في إسلامهم وإيمانهم، ولهم أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين بعهد وأمان على أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون ولا نظلمهم، وفي الحرب لا نقتل نساءهم ولا أطفالهم ولا العابد في الصومعة منهم إلا أن يشاركوا في القتال فيقتلوا. لكن فرق كبير بين المعاملة الحسنة والمودة. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نحن أمرنا بالبر والقسط، العدل والإحسان. وبعض الناس يفهم أن هذا مقتضى المحبة، لا، أنت قد تحسن إلى والدك وهو كافر، وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلطعما وصاحبهما ابنه. فلا يلزم الإحسان والقسط والعدل مع الشخص المودة والمحبة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نزلت في جماعة من الصحابة، قتل أحدهم أخاه وطلب أحدهم أباه ليقتله، وطلب أحدهم ابنه، والصديق طلب ابنه، كان لم يكن أسلم يومين. فلا مودة بين المؤمن والكافر إلا أن تكون مودة جبلية، أن يكون أبوه كافر أو أمه كافرة، فهناك محبة جبلية ليست دينية، الشيء الذي طبع عليه الإنسان لا سنتخلص منه، شيء جبلي. من الطبيعي الإنسان يحب أمه لأنها أنجبت، ويحب أباه لأنه ينفق عليه وسبب في وجوده في الحياة، ولكن هذا حب طبعي جبلي لا يجوز أن ينتقل إلى الحب الإيماني الذي يجتمع به المؤمنون في الجنة، وإنما يجب عليه أن يعاديه ولو كان أباه ولو كانت أمه ولو كان أخاه ولو كان من عشيرته وقومه. وهذا أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولن يجد أحد ولن يجد عبد طعم الإيمان ولن يذوق طعم الإيمان إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. بل لا يجد المرء لذة الإيمان إلا بذلك. كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. يرمى في النار ويحرق بدنه خير من أن يعود إلى الكفر. متى يقع ذلك؟ إذا وجد لذة الإيمان في قلبه وحلاوة الإيمان في قلبه. وجاء في الأثر إن كان في إسناده مقال، لكنه اشتهر واستفاض بين العلماء، قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما أسره ملك الروم في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء ببعض المسلمين وجاء ببقرة أو طست من نحاس وأوقد عليه النار حتى احمر، وجاء ببقرة وربط فيها أحد المسلمين وأنزله على هذا الطست من النحاس حتى خرج هشا هشة عظامه، يعني كأنك تحرق ورقة. ثم جاء بعبد الله بن حذافة السهم وربطه على هذه البقرة وأنزله، فلما اقترب من القدر بكى عبد الله بن حذافة، فطمع فيه الملك، قال: أتبكي خشية الموت؟ قال: لا والله، إني أبكي وددت، يعني أحببت أن يكون لي روح عدد ما في جسدي من شعر فتعذب في سبيل الله هذه الساعة. فأغاض الملك جدا وقال تقبل رأسي يعني على أن أنزلك؟ فأنزله وتردد عبد الله بن حذافة في تقبيل رأسه وفي النهاية قبل رأس الملك. فلما رجع إلى عمر قال حق على كل من وجد أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنه، أنه عمل عملا عظيما في الإسلام. فهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، قال لا، قال هكذا بشاشة الإيمان، هكذا إذا خالط بشاشة الإيمان القلوب. فالمؤمن يعني إذا خلط الإيمان قلبه ولو قطع فإنه لا يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل. يحارب دين دون العقيدة الصحيحة والدين القوي. قد تكون أنت يا أخي في بلدك يعني عشت في فرنسا منعما أو في روسيا أو في غيرها من بلاد الكفار، عشت في نعيم، كان عندك سيارة وعندك أموال وعندك يعني لك وجاهة في بلدتك والمكان الذي تسكن فيه وتعيش عيشة الرفاهية، فلما تسلم لا تجد شيئا. هذا وقع على الصحابة كمصعب بن عمير رضي الله عنه، لما أسلم وكان من أطيب شباب مكة عطرا وكان من أجملهم هيئة ومنظرا ومن أكثرهم مالا ومن أجملهم ثيابا، فلما أسلم قالت أمه دع أمنعك كل ذلك، فزهد في الدنيا رضي الله عنه وصار سفيرا للإسلام يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة القرآن، وزهد حتى جف جلده رضي الله عنه. ولما حضرته الوفاة لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إلا بردة قصيرة إذا غطى رأسه بدت قدماه في كفنه، وإذا غطى قدميه بدت رأسه ظهرت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من إذخر، يعني كان كفن مصعب بردة قصيرة وشيء من نبات الإذخر، نوع من الحشيش الذي يزرع في الأرض. هذا بعد هذا النعيم الذي كان يعيشه مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. فكان الصحابة يقولون فيه وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منهم مصعب بن عمير ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مع هذا البلاء الشديد لم يخالف المنهج ولم يبدل العقيدة. وترى الناس اليوم من أجل كرسي، ربما يكون هذا الكرسي سبب في ذله وإهانته بعد ذلك، يغير المنهج ويتلاعب بالمنهج ويواد أعداء الله ويحاد أولياء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقدم الإسلام إلى واشنطن، ما رأيكم تأخذون إسلام الإخوان ولا إسلام السلفيين؟ أهكذا يعرض دين الله على أعداء الله؟ الصحابة حينما ينزل عند ملك عند الملك وكان رجلا قصيرا لا يحضرني ذكره الآن، فأراد أن يريه قوة المسلمين فقفز قفزة دون أن يمس الخيل حتى يركب على الخيل، اتكى على سيفه وقفز قفزة فركب الخيل. فلما وصل إلى مكان الملك نزل بسيفه ويمشي متكئا على سيفه حتى خرق بساط الملك. ولما دخل قال من أين جئتم ولما جئتم؟ قال قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه، وأبو محمد الصحابي الذي كان في الهجرة إلى الحبشة، من هو؟ عبادة، عبادة بن الصامت، لما جاء من معه من الصحابة كان عمرو بن العاص يومها كافرا وأراد أن يحرش. وعمرو المعروف أنه كان يلقب بداهية العرب، يعني كان عنده فصاحة وبلاغة وحنكة في الكلام. فلما جاء وقال يعني إنه يقول في عيسى، قال النجاشي أنه يقول في عيسى غير الذي تقول، يقول إن عيسى عبد الله ورسوله، وأنت تقول يا نجاشي عيسى ابن الله. فماذا فعل الصحابي؟ فقط قرأ سورة مريم فأسلم النجاشي. ليس عندنا إلا نصوص محكمة منضبطة، قوالب لا يمكن أن تخرج عنها. أما التلاعب بالدين واللعب بالدين باسم السياسة، نحن لا ننكر السياسة، لا نقول السياسة نجاسة، لا، سياسة من الدين، ولكن لابد أن تكون سياسة شرعية على وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا بها إن كانت موافقة للكتاب والسنة، وأهلا بها إذا جاءت تحت قدميك. أما أن تسعى أنت إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الإمارة: من طلبها لا يعطى، من طلبها لا يعطى. طلب السنة، قدم طلب عايز نبقى أمير، لا خليك أنت عايز إمارة، عايز دنيا، كيف بمن قاتل دونها وأراق دماء ومزق أشلاء واضطرب أمن من أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. دماء تراق، دماء تراق الآن في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نعم.
قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
قال شيخنا سلمه الله: الله تعالى له الحكمة البالغة، والله تعالى أعلم بمصالح عباده. انتهى كلامه. فهذه الآية تثبت حكم من أحكام الله وهو النسخ، وسيذكر الكلام على ذلك رحمه الله. والنسخ لغة معناه الإزالة والنقل، تقول نسخت الكتاب يعني نقلته. ونسخ الظل الشمس يعني أزاله. والله جل وعلا ينسخ بعض الآيات، ولكن هذا النسخ هل هو في أصل الدين العقيدة والتوحيد أم فيما عدا أصل الدين؟ فيما عدا أصل الدين. أما العقيدة فليس فيها نسخ وليس فيها تغيير ولا تبديل. نعم، إنما هذا في الأحكام العملية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريش عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها.
إذا من أنواع النسخ أن نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قد يبقى اللفظ لفظ الآية ولكن حكمها ينسخ. ما الفائدة من بقاء اللفظ؟ التعبد لله عز وجل بتلاوته، كما مثل ماذا؟ كآية العدة كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أولا كم؟ حول كم سنة، وفي سورة البقرة. ثم نسفت إلى 4 أشهر و10، خففت إلى 4 أشهر و10. نعم. وبقي لفظ الآية يتعبد بواجب الصلاة. نعم.
قال عن مجاهد: ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وعن الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم:
فما نترك ولا فما ترك؟
ما نترك.
هكذا عندكم جميعا؟ نترك نون ولا تاء؟ نون. نعم. وفي نسخة: فما ترك. نعم. أو نترك.
قال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال السدي: وما ننسخ من آية نسخها قبضها. قال أبو: قال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة. وقوله: لو كان.
هذا كان موجودا في القرآن العزيز، فنسخ اللفظ وبقي الحكم، وهذا عكس الأول. فالأول ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أما هنا فقد نسخ اللفظ وبقي الحكم. نعم. ولذلك الرجم ثابت بالكتاب أيضا، لكنه نسخ لفظه وبقي حكمه. نعم. وهذا كان موجودا في التوراة، واليهود أرادوا أن يبدلوه فوضعوا أيديهم على موطن الشاهد، فقال عبد الله بن سلام إسرائيل رضي الله عنه: ارفع يدك، فرفع يده فوجدوا آية الرجم. هذا على أن اليهود كذبوا، يبدلون أحكام الله، وهذا هو التبديل، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وينسب هذا لله، فهذا كفر بالله جل وعلا، ككفر وهو كفر اليهود. أما إذا وبدلوا حكم الرجم إلى تسويد، كانوا يسودون وجه الزاني ويركبونه الدابة، يعني على العكس، يجعلون وجهه إلى الخلف ويطوفون به ويسودون وجهه تبديلا لحكم الله، وقالوا هذا حكم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولم ينسب هذا لله فهذا يسمى استبدالا، وهذا معصية وليس كفرا. تابعوا لهذا الفارق الدقيق. التبديل أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسب هذا، يقول هذا حكم الله. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ولم ينسبه إلى الله عز وجل فهذا يسمى استبدالا، وهو معصية وليس كفرا. نعم. 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 وبقي حكم هذه الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كانت آية في الكتاب. نعم.
قال: مثل قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
سيأتي الكلام عليها في سورة النور إن شاء الله، تكلم الحافظ عن هذا في سورة النور.
وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. حتى هذه كانت آيات.
نعم.
حتى هذه كانت آيات في القرآن ثم نسخت
هذا. نعم. هذا ظاهر كلام الحافظ. سيأتي أيضا هذا في سورة التكاثر، سأذكر هذا أيضا. نعم.
وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى إلى أخرى غيرها. فكذلك مع نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى ونقل عباده إلى غيرها.
عبارته
عبادة
هذا ينقل على المجرير ولا ينقل على المنان؟
مجرير.
معك ابن جرير على الجهاز. ونقل عبادة يراد ابن جرير. هذا عندكم الجماعة ها؟ عبارته يراد ابن جرير. عبادته ولا عبادة؟
عبادة.
نعم.
قال إنما هو تحويله ونقل عباده إلى غيرها، وسواء نسخ حكم
ونقل عبادة على يعني ما عندك
عبادة. ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول
وهي ولا وإذ هي
وهي
يراجع ابن جرير أيضا. نعم.
قال وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل نسخ الأخف بالأثقل، وعكسه النسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه.
سيأتي معنا إن شاء الله في المستوى القادم إن شاء الله في أصول الفقه إن شاء الله تعالى.
وقال الطبراني حدثنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا عباس ابن الفضل
عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد يا حمزة اللي هو مرجع الكتب الستة.
حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان ابن الأرقم عن الزهري عن سالم
ابن الأرقم ولا ابن أرقم؟
ابن أرقم
الأرقم
أرقم
من أرقم
عن سليمان ابن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانظر أيضا سليمان ابن أرقم لأنه متروك.
قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقرآن بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبح غادين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله
رجلان
فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فألهوا عنها. فكان الزهري يقرأها
فألهوا عنها يعني تركوها وليسوا بها، فألهوا عنها غير إلهوا بها.
قال فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها. يخالف ما قال. قال ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون خفيفة. ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون خفيفة. قال سليمان ابن أرقم ضعيف.
هكذا قال الحافظ ضعيف ولا متروك؟ نويت ابن جرير لا يوجد عندك موجود؟ ما اقرأ موجود هذا نعم عبارته ولا عبادة؟
لا عبارته معنا إلى غيره،
إنما هو تحويله ونقل عبارته إلى غيرها.
عنه إلى غيره.
عبارته الشعب هنا خطأ، معه الشعب صح. وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي أم وهي بعده مباشرة. إذ هي بالصواب إذ هي صح الشعب. نعم يعني حينما نصب طبعا لا أصب اسم عن شيخنا علامة ابن باز رحمه الله، ليس معناه أن الطبعة تكون سالمة، لكن هي أصح الطبعات وأقلها أخطأ. طبعة الشعب جيدة جدا، لكن أيضا قد يكون فيها سقط وقد يكون فيها خطأ. نعم. في غيره من السابعة نعم ضعيف فقط ضعيف والذهب في الميزان تكلم عليه سليمان بن أرقم، والثاني وجدته عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد أبو سنبل. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين ننسئها وننسها، فأما من قرأها ننسئها بفتح النون والهمزة بعد سين فمعناه
ننسأها ننسأها،
فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد سين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها.
قوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين.
قال وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين ننسأها أو ننسأها وننسها، فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي ابن أبي طلحة
النسيئة في أنواع البيوع ربا الفضل وربا النسيئة، يقول أنسئك مدة معينة على ألا تزيدني كذا، فهناك ربا الفضل وكلاهما محرم بالاتفاق. ربا الفضل يعني يعطيه دراهم، وإذا أراد أن يسد بعد زمن معين يرد له الدراهم بزيادة، قل له يعطني 1000 درهم على أن تردها 1100 أو 1050 أو 1010 أو 1001 أو 1000 أي زيادة قليلة كانت أم كبيرة، فهذا عين الربا. وربا هذا سمى ربا الفضل. وربا النسيئة يأتي موعد سداد الدين فيقول تسدد أم أنسئك على أن تزيدني تربحني، هذا أيضا هذا الربا محرم، فهو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون معه به في الجاهلية ربا النسيئة. نعم يعني التأخير إذا سألت الشيء يعني أخرت. نعم يعني أن يعطيه دراهم ويقول له إذا سددتها سدها بأكثر مما أخر، يعطيه 1000 ويقول له أعطيني إياه 1005 بزيادة مع موعد، يقول له أعطيني هذه بكذا. أما النسيئة إذا جاء موعد السداد يقول تسدد ولا تنسئك على أن تزيدني، نعم كلاهما محرم. نعم.
ضعيف من
الكتب وقال الأزدي ضعيف من بعد الحديث يرمي عن الحاف ابن أبي أسامة وغيره.
قال رحمه الله.
والهيثمي يقول عنه أنه متروك، ما نقل كلام الهيثمي فيه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالي: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسيها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها، قال: وكان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا
يعني ننسيها هنا ننسيها النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سواد بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله.
عفوا، وقال ابن جرير
حدثنا سواد بن عبد الله.
سواد؟
نعم.
ولا سوار بن عبد الله؟
سواد
بالدم. ها؟ سواد سوار بالراء أخت الذال. أنت عندك بالدم؟
نعم.
أخت الذال الظاهر سوار، سوار بن عبد الله. راجع يا حمزة، سوار بن عبد الله ولا سوار؟
أقرأ سواد أو سوار؟
سوار.
قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سوار ابن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: أو ننسيها، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي.
ما بين هذا وقول تعالى: سنقرئك فلا تنسى، وهنا أن الله عز وجل أنسى نبيه ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع كما في قرأ، لما قرأ مرة فاختليت عليه القراءة، فكان خلفه أبي بن كعب، فهاب أبي أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاة قال: يا أبي، ما منعك أن تفتح عليه؟ يعني ما الذي منعك أن يعني ترد علي القراءة، تفتح علي فيها؟ وهذا على أنه لا كراهة في رد والفتح على الإمام كما زعمه بعض الفقهاء وأصحاب المذاهب. الصواب أنه جائز، بل هو سنة. لكن بعض الناس عنده ولو يكون في مؤخرة المسجد ويرفع صوته جدا حتى يسمع الإمام، لا. ولذلك يشرع من الذي يقف خلف الإمام: الأحفظ بكتاب الله، ليريني منكم أولو الأحلام والنهى، حتى إذا أخطأ الإمام يردون، أو إذا عرض له عارض يتقدم أحدهم للصلاة. هذه سنة، من السنة أن يتقدم يعني حافظة كتاب الله وطلبة العلم خلف الإمام، حتى إذا عرض له عارض يتقدم أحدهم. والإمام انتقض وضوءه والذين خلفه جهال، ربما وأنهم لم يتقدم أحد، وقفوا جميعا يصلون مأمومين بلا إمام، كانوا يصلون كلهم مأمومون ولا يوجد أصل له إمام، وربما فهموا أنهم ينتظروا حتى يأتي الإمام. هذا غلط، إنما الصواب أنه يتقدم أحدهم ليؤم الناس ويبني على ما فات. نعم. سوار اقرأ لنفس الاسم. نعم سوار بن عبد الله من الطبقة من أي طبقة؟ نعم لكن لا يوجد سواد أو سواد. نعم صحيح يا نبي. نعم نعم من اين لا يوجد. نعم
معلق على ابو سنبل هنا قال في معجم الصغير ابو شبر
هو الحديث في الاوسط ليس في الصغير.
قال في المعجم الصغير للطبراني ابو شبر
الصغير
تعليقا هو
قال الطبراني اذا قال العلماء قال الطبراني فالمراد به في معجمه الاوسط اذا اطلقت لانه اعظم معاجم له المعجم الاوسط والمعجم الصغير والمعجم الكبير فاذا اطلقت الطبراني عند العلماء فالمراد به الاوسط وإذا أراد الصغير أو الكبير نص عليه قال الطبراني في المعجم الكبير أو المعجم الصغير أما إذا أطلقت فالمراد به المعجم الأوسط. نعم نعم
لم نفك التعارض بين الآية وال
نعم
التعارض يعني.
نعم
التعارض بين أن الفلي ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسي في الحديث أنتم سألتم السؤال ولم تجيبوا عليه.
أنا سألت لكي لا أجيب حتى تعمل ذهنك. نعم الآية سنقرئك فلا تنسى وهنا هل نسي الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم ينسى؟ نسي ولا ما نسي؟
نسي
نسي. فلا في الآية هل هي نافية ولا ناهية؟ لا شك أننا قلنا نافية يبقى الإشكال قائما. سنخرجك فلا تنسى يعني لن تنسى ولا ناهية ولا نافية ابحث هذه المسألة. نعم نعم
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد ابن الزبير الحراني عن الحجاج يعني عن الحجاج يعني
الحجاج
عن الحجاج يعني الجزائري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال أبو حاتم قال لي أبو جعفر ابن نفيل ليس هو الحجاج ابن أرطأ وهو شيخ لنا جزري. وقال عبيد ابن عمير أو ننسيها نرفعها عن من عندكم. وقال ابن جرير ابن جرير حدثني
نقف هنا عند قول ابن جرير الأثر ابن عباس. نعم هو ضعيف ضعيف من أجل الجزائر نعم هكذا جاء السنة إلا أن يشارك الكتاب لأنه ما شارك نعم. إذا شارك في القتال يقتل إذا لم يشارك لا يقتل.
شيخنا علق هنا على الحديث الأول على نسيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الرواية ومقابلة فيها نظر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينسى قرآنا أمره الله تعالى بتبليغه إذ لو وقع في ذلك شيء لتطرق الشك في كل ما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى
يبلغه.
نعم
لا هذا التاريخ ليس بس لأنه نسي بعض الآيات يعني نسي في الصلاة ليس المقصود أنه نسي أن يبلغها، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسى شيئا من القرآن نعم، لكن نسي أن يبلغها للناس لا. التعليق يحتاج إلى تعليق.